بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. الحديث أخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش به.
بسم الله الرحمن الرحيم. عند أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش. ومن طريق أخرى أيضا قرن بأبي معاوية جرير، فتتابع جرير وأبو معاوية الأخذ عن الأعمش لهذا الحديث عن أبي ظبيان حسين بن جندب، وهو ثقة، وإنما الضعيف ولده قابوس بن أبي ظبيان، أما هذا ثقة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر، قال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك. هذا خاتم النبوة، وهو من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني من أطب الناس، أي أنه إذا احتاج إلى عملية إبعاد هذا الذي أنت الذي بين كتفيك فإني طبيب. فلما شعر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما اعتبر ذلك الدليل من دلائل النبوة، هو خاتم النبوة، اعتبره مرضا، ورما، شيء من الشعر في الظهر أو ما يحتاج إلى طب، أضاف له آية أخرى، قال: ألا أريك آية؟ أي تجعلك تقتنع بأن يقتنع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. أي أرني آية. قال: فنظر إلى نخلة فقال: أدع ذلك العذق. في هذه النسخة العذق، في نسخة أخرى العذق. فرق ابن الأثير في النهاية بين العذق والعذق، قال: قوله كم من عذق، عذق عذق مذلل في الجنة لأبي الدحداح، العذق بالفتح النخلة وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ، والعذق بالكسر مثل العنقود من العنب، العذق من النخلة العرجون بما فيه من الشماريخ مثل العنقود من العنب، أما العذق فالنخلة كلها، فالعذق أعم والعذق أخص، العذق من النخلة العرجون منها، العرجون بشماريخه. قال: فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه، وهذا محتمل أنه العذق بكامله وهي النخلة، أو العذق كما هو ها هنا مشكول وهي النخلة، فدعاها فجاءت تخد الأرض، أو في هذا اللفظ تنقز، النقز هو القفز الوثب، حتى قام بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومحتمل أنه العرجون من النخلة سقط، نزل من النخلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك الرجل، فلما أمره بالرجوع رجع إلى موطنه من النخلة. هذا وهذا كله من الآيات. حتى قام بين يديه قال له رسول الله ارجع، فرجع إلى مكانه. العامري الآية الأولى وهي خاتم النبوة ما كان آمن بها أنه مؤمن بسبب وجود الخاتم. الآية الثانية التي ظهرت له ما اعتبرها آية، اعتبرها سحرا. ما رأيتك اليوم رجلا أسحر أي من هذا. وهكذا قال مشرك قريش حين انشق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انشق القمر فرقتين على جبلين، كل فرقة على جبل، كل فرقة من القمر على جبل وهم ينظرونها. أراهم أن يقول اشهدوا وينظروا، فقالوا سحر. وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر. فليست الحجج والآيات هي كفيلة بهداية المهتدي ما لم يهده الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تصور لو أن الملائكة تنزل على الناس، على بعض الناس، وتحدثه عن الله، ما يؤمن إلا أن يشاء الله. أو أن أقاربهم الموتى من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأجدادهم وأرحامهم الذين ماتوا خرجوا، فأخبروهم بأمور الآخرة، وأن الإنسان يندم إن لم يعمل لآخرته، وأيضا ما سيؤمن إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار تفجيرا خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني كنت تدعو إلى أن الله أرسلك، خلي الله عز وجل يأتي يخبرنا. هذا كلام مشركين، هو الملائكة يخبرون أنك نبي، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لو رأيناك تصعد في السماء هكذا في الهواء وإحنا نرى ما نعمل لك إلا أن تعطينا كتاب يا آل بني فلان، أو كل واحد منا كتاب نقرأه لأنفسنا. كل واحد يحتاج قرآن مفرده ينزل له وحي من السماء إليه، حتى تنزل علينا كتابا من السماء كتابا نقرأه. قال قل سبحان ربي، أمر الله نبيه أن يسبح من هذا الكلام، قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هذا ما هو إلي، هذا إلى الله، يفعل ما يشاء. حتى لو فتح لهم السماء وصعدوا فيه وما زالوا سيكذبون يقولوا مسحورون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا كله يدل على أن الإعراض ليس سببه أنه ما حصلت الحجة ما قامت حجة، لا، الإعراض المعرض معرض. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الأنبياء أعطاهم الله من الحجج والبيان والإفصاح ما آمن على مثله البشر، ومع ذلك ما قبلوا منهم. كثير من الناس ما قبل، وربما يأتي النبي ليس معه أحد، فصاحب العناد والمعرض معرض مفتون، لا يقبل الحق ولا ينصاع له، ويلف أعناق الحقائق إلى غير مدلولها وإلى غير نصبها. والمثل السائر بين الناس عنز ولو طارت من هذا الباب، باب عنز ولو مثل في كتاب الأمثال، وأن شخصا اختلف مع آخر قال هذا شخص هذا رجل، قال لا هذه عنز، فما زال مصر أنه رجل مصر على ذلك، حتى يعني أرسلوا من يستثبت أو طار هذا طير، يعني ماذا هذا شخص قال هذا عنز قال هذا طير، فلما طار قال له ألم أقول لك أنه طائر، قال لا هي عنز طارت، يعني الأنز صارت تطير. فصار مثلا عند الناس للمعاند ما تستطيع إقناعه، عنز ولو طارت، قال يا أخي عنز أني طير، قال له هي عنز، عنز طارت. الله المستعان، لا تجهد نفسك، صاحب العناد لا تجهد نفسك معه. الذي يريد الحق يزكو به، تزكو به نفسه، تزكو به أخلاقه، يكرمه الله به في الدنيا والآخرة، لا يتعبك ولا تتعبه. والذي يريد العناد وما في رأسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، الذي في هواه يريده فقط، هذا الذي يريده شيء وقر في نفسه يريد أن يتحققه ولو خالف جميع الحقائق. هذا الحديث من دلائل النبوة في عدة مواضع، قد ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه دلائل النبوة في كتاب يعني قياد الأشجار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرها فتنقاد، من دلائل النبوة. وفي باب أو تحت باب خاتم النبوة، خاتم النبوة في عدة مواضع ذكره من دلائل النبوة. اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد يعني الكف. فوقع في حديث عبد الله بن سرجس عن عبد مسلم أن خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى. وفي حديث عباد بن عمرو عند الطبراني كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر، ولكن سنده ضعيف. قال العلماء السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة الجانب الأيسر من الإنسان. وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان، فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نقض كتف الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة. أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز فذكر، وذكره أيضا صاحب الفائق في مصنفه، وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي، ولفظه أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم من الحديث. وأورد ابن أبي داود في كتاب الشريعة، ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طريق عروة بالرويم أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، قال فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خانسة يعني ماذا تزحزح، وإذا غفل الوسواس، وإذا غفل وسوس وسوس للقلب. قلت وصيئتي لهذا مزيد في آخر التفسير. قال السهيلي وضع خاتم النبوة عند نعض كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. انتهى. هذا في كتاب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، المناقب من صحيح البخاري تحت باب خاتم النبوة، باب 22 من صحيح البخاري. إلى هنا بارك الله فيكم.